بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر وعلى ما أعان من تيسير حج بيته لمن أراد سبحانه وتعالى. فالحج عبادة من أجل العبادات وركن من أركان ديننا. فهذا الإسلام بني على 5 مباني، ومن هذه المباني العظيمة التي بني عليها الإسلام. فمن فضل الله سبحانه وتعالى على عبده أن ييسر له حج بيته، ولا شك ولا ريب أن هذا اختيار واختصاص خص به العبد دون كثير من الناس ممن يتمنى أنه لو أتى بيت الله سبحانه وتعالى. فالحجاج قليل والمسلمون كثير، فإذا خص العبد وتيسر له أن يأتي بيت الله سبحانه وتعالى فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده. وفي هذه الأمسية ويوم غد إن شاء الله تعالى كذلك إذا تيسر سنتكلم عن شيء يسير مما يتعلق بأحكام الحج، ولا ريب أن هذا مما يحتاج إليه المسلم أن يتعلم أحكام دينه قبل أن يقدم على أي طاعة وعلى أي عبادة. فأول ما نتكلم عنه أن نبين، نتكلم عن بعض القضايا مرتبة، فاليوم نتكلم عن بعض القضايا ثم نتكلم عن غيرها. فأول ما نتكلم عن فضل الحج، فضل الحج والعمرة. وقد وردت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الحج والعمرة، من ذلك ما جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولا ريب أن هذا فضل عظيم، لكن هذا الحديث اشتمل على بعض الشروط التي متى تحققت حصل العبد ما ترتب عليها من الأجر العظيم. فأول شرط أن يكون حجه لله، لا يريد به ثناء الناس ولا مدح الناس ولا إطراء الناس، وإنما عمله خالص لوجه الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والأمر الثاني والشرط الثاني قال صلى الله عليه وسلم: فلم يرفث، والرفث هو الجماع ومقدمات الجماع. وهذا إذا سافر الرجل مع امرأته فينبغي ويجب عليه أن يبتعد عن هذه الأمور حتى يحصل هذا الفضل العظيم. ثم قال: ولم يفسق، والفسوق هو الخروج عن الطاعة، والمراد به كل معصية. فالحاج متى حقق هذه الشروط رجع من حجه كيوم ولدته أمه. ولا شك أن هذا فضل عظيم، أنه يتخلص من أثقال الذنوب، ولا أثقل من الذنوب، لا أثقل على العبد من الذنوب. عرف ذلك من عرف وجهل ذلك من جهل، وسوف يتبين للعباد هذه القضية، لكن في زمان لا ينفع فيه البيان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل يريد نجاة نفسه. ومن أعظم السبل لتخفيف العبء والثقل على ظهر العبد يوم القيامة أن يحج بيت الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الحديث العظيمة في بيان فضل الحج، والحديث في هذا الباب كثيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا كان حج الإنسان مبرورا فلن يجد له عند ربه سبحانه وتعالى من جزاء إلا الجنة. فإذا الحج سبيل عظيم من سبل دخول الجنة، ولكنه لا بد أن يتصف هذا الحج بكونه مبرورا. وقد تكلم العلماء على الحج المبرور وذكروا له أكثر من حد، فمن ذلك أنهم قالوا هو الحج الذي أخلص صاحبه لوجه الله، كان خالصا لوجه الله. ومنهم من قال الحج الذي على السنة، وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال ما تميز فيه الحاج بالخلق الحسن مع ربه سبحانه وتعالى ومع خلقه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر حسن الخلق. أخذوا الحج المبرور، أخذوا هذا الحد من قوله الحج المبرور والبر حسن الخلق. ويقول ابن عمر البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. ولا شك أن هذا مما يحتاج إليه الإنسان في حجه لبيت الله سبحانه وتعالى، أن يكون حسن الخلق مع عباد الله. فهؤلاء في الحقيقة الذين جاءوا من كل فج عميق هم ضيوف الرحمن، سواء كانوا يعني يعلمون أو يجهلون، أو كانوا من العرب أو من العجم. ينبغي للإنسان إذا احترم أحد من الخلق أن يحترم أمثال هؤلاء الذين تجشموا الصعاب حتى وصلوا إلى بيت الله سبحانه وتعالى، يحترمهم، يصبر عليهم، يحسن إليهم، يدل تائهم، يعلم جاهلهم إذا كان من أهل العلم، ويحسن إلى فقيرهم، هكذا. فإذا كان العبد هكذا نال الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن الحدود التي ذكروها أيضا للحج المبرور أن الحاج يرجع إلى أهله بصورة غير الصورة التي ذهب إليها، يعني قبل أن يحج قد يكون عنده تقصير في واجبات، أو يقع في محرمات، أو يفعل أمور وينتهي كل حدود. فإذا رجع من حجه واعتدل حاله واستقام على دين ربه سبحانه وتعالى، دل ذلك على أن حجه مبرور، أي أن حجه مقبول، لأنه ماذا؟ لأنه استفاد من حجه. ولا ريب أن هذه الأمور التي ذكرت كلها يعني مما تجعل الحج مبرورا، أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن فيه العبد لله ولخلقه، وأن يرجع بصورة غير الصورة التي ذهب بها، يعني يتغير. هذا هو المراد وهذا هو المقصد. تذهب إلى حج بيت الله سبحانه وتعالى لا بد أن ترجع بعد الحج وقد عزمت على التغيير. فنحن عباد الله وأخواني الفضلاء نغير كل شيء في حياتنا، نغير الأثاث، نغير المنازل، نغير الدواب. فكذلك لا بد أن نغير من أحوالنا، نغير من أخلاقنا، نغير من موقفنا مع ربنا سبحانه وتعالى للأحسن وللأفضل. فإذا رجع العبد بصورة خير من الصورة التي ذهب إليها، كان ذلك من دلائل كون حجه مبرورا بإذن الله تعالى. أما الحج والعمرة، فالحج في اللغة هو القصد، حججت فلانا أي قصدته، والعمرة في اللغة الزيارة، هذا يعني معنى الحج والعمرة لغة. وأما الحج شرعا فهو يعني زيارة بيت الله سبحانه وتعالى لأداء النسك، والعمرة أيضا زيارة بيت الله سبحانه وتعالى لأداء النسك على صفة مخصوصة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الذي يرد ما حكم الحج والعمرة؟ أما الحج باتفاق العلماء أنه فرض وواجب على المسلم في عمره مرة واحدة، كما دلت على ذلك الأدلة كقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والأحاديث الكثيرة في هذا الباب كحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بني الإسلام على خمس، وذكر حج بيت الله. وأيضا من الأدلة التي تدل أن الحج مرة في العمر حديث نقرع بن حابس عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام هذا الأقرع بن حابس وهو من الأعراب وممن أسلم متأخرا، فقال يا رسول الله أكل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. فهذا الحج حكمه أنه فرض باتفاق العلماء بالكتاب والسنة والإجماع. وأما العمرة فاختلف العلماء في حكمها، والصحيح في حكمها أنها واجبة كذلك، أنها واجبة في العمر مرة واحدة، وهو مذهب الإمام الشافعي وكذلك مذهب الإمام أحمد، ودل على ذلك أدلة كثيرة دالة على وجوب العمرة مرة واحدة، وأن العمرة واجبة. ومن هذه الأدلة المشهورة ما رواه الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على النساء جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم عليهن جهاد. وهذا وجه الشاهد، قوله عليهن جهاد، ثم بين هذا الجهاد الذي يجب على النساء فقال: الحج والعمرة. فدل هذا الحديث على وجوب الحج على وجوب العمرة على النساء، وإذا وجبت العمرة على النساء فكذلك تجب على الرجال، لأنه لا فرق بين المرأة والرجل. ما نستطيع أن نقول العمرة واجبة على النساء ليست واجبة على الرجال، وإنما هي واجبة على النساء وكذلك واجبة على الرجال، لأن حكم النساء كحكم الرجال وحكم الرجال كحكم النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. أيضا هناك أدلة أخرى، ومن الأدلة المشهورة في هذا ما رواه ابن خزيمة أو جاء في رواية ابن خزيمة في حديث جبريل المشهور عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل أعرابي، فسأله أسئلة عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. جاء في رواية ابن خزيمة وكذلك عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أركان الإسلام أو الإسلام قال: وأنت حج وتعتمر، وأنت حج وتعتمر. فاستدل بهذا العلماء على ماذا؟ على وجوب العمرة، وأن العمرة واجبة على المسلم، وهذا هو الصحيح، وهذا مذهب الإمامين الجليلين الإمام أحمد والإمام الشافعي على جميع أئمتنا رحمة الله تعالى. إذن العمرة تجب مرة واحدة كالحج. ثم ننتقل لقضية أخرى أو مسألة أخرى، ألا وهي: ما هي شروط الحج والعمرة؟ يعني متى يجب الحج، متى يجب الحج، متى تجب العمرة؟ للحج والعمرة شروط وجوب، يعني لا تجب أو لا يجب الحج إلا بتوافر هذه الشروط، وهي 5 شروط للرجل و6 شروط للمرأة، يعني المرأة تزيد عن الرجل بشرط. أما شروط الرجل: الإسلام، فلا بد أن يكون الحاج مسلما، فإذا كان كافرا الكافر إيش؟ ما يقبل عمله، كافر لا يقبل عمله. قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالكافر لو حج، لو تيسر للكافر حج فإن حجه مردود عليه، فإن الكفار في هذه الدنيا لا يطالبون بفروع الشريعة ما لم يسلموا، أول شيء لا بد الإسلام، ثم بعد ذلك يؤمرون بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالصيام وبالحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة، ثم قال: فإنهم أجابوا لذلك، أول شيء لا بد أن يجيبوا للشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صلاة ثم زكاة وهكذا. فالكافر لا يقبل عمله، أما في هذه الدنيا فإنه لا يخاطب فروع الشريعة ما لم يشهد شهادة الحق، وأما يوم القيامة فإنه يعاقب بترك فروع الشريعة، يوم القيامة يعاقب الكافر بترك فروع الشريعة، يعني عذابه مضاعف، يعني يعذب بتركه للصلاة وبتركه للصيام وبتركه للزكاة، لقول الله سبحانه وتعالى ولغير ذلك أيضا من أدلة قال الله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهؤلاء في الحقيقة كفار، ومع ذلك كان من أسبابهم أو من أسباب سلوكهم سقر، والعياذ بالله تركهم للصلاة. فأقول: لا بد أن يكون الحاج مسلما، فالكافر لا يجب عليه الحج، وأن يكون مسلما، وأن يكون بالغا، أو يكون مسلما ثم يكون عاقل، يكون ماذا؟ عاقل. فالمجنون كذلك لا يطالب بالحج، ولو حج المجنون لما قبل حجه، لو حج المجنون لما قبل حجه. طيب لماذا؟ ما رأيكم أخواني؟ واحد مجنون ذهب مع والده وطاف مع الناس ووقف بعرفة وفعل جميع الأمور مع والده، ليش لا يقبل حجه؟ ولماذا مرفوع عنه القلم؟ حجمه لأنه لا نية له، مجنون لا نية له، يعني ما يعرف ماذا يفعل الآن هو. والإنسان إذا لم تكن له نية لا يقبل عمله، حتى لو كان صاحي، إنسان حتى لو كان عاقلا لكن لا نية له عمله غير مقبول. واحد مثلا صام من الفجر إلى المغرب، لا يريد الصيام، يريد الرجيم مثلا، ترك الطعام والشراب، لكنه لن ينوي العبادة وإنما نوى التخفيف، هل هذه عبادة؟ ليست عبادة. لماذا؟ لأن لا نية له فيها. وهكذا المجنون لا نية له، لذلك المجنون لا يقبل حجه، والكافر كذلك لا يقبل حجه. وأيضا من شروط الوجوب أن يكون بالغا، أن يكون ماذا؟ بالغ. فإذا حج الصبي فجمهور أهل العلم على أن حجه صحيح، وأنه يؤجر على ذلك، وأن والديه كذلك يؤجران، ولكنه لا يسقط الفرض، هذا حج الصبي لا يسقط الفرض، وإنما يؤجر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رفعت امرأة إليه، الحديث في مسلم، رفعت إليه امرأة إليه صبيا، رفعت امرأة إليه صبيا فقالت: يا رسول الله، التقى النبي بركب فقال: من القوم؟ قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله، وقالوا: نحن المسلمون. فرفعت امرأة إليه صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر، أي له حج، يعني يصح أن يحج به. وهذا مذهب أكثر علماء، مذهب أكثر العلماء، إلا قول شاذ لبعض العلماء، قالوا هذا حج الصبي يسقط الفرض، فهذا قول شاذ، لكن أكثر العلماء على أن حج الصبي يعني لا يسقط الفرض، على أن حج الصبي ماذا؟ لا يسقط الفرض. ثم اختلفوا فيما بينهم، ذهب الجمهور عدا الإمام أبي حنيفة إلى أن هذا الحج مأجور عليه، ويعني يلزم والداه بإحجاجه على الصفة المشروعة، على الصفة ماذا؟ المشروعة، من طواف وسعي وتقصير وعدم نقض للحج أو للعمرة. بينما ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن هذا الحج ماذا؟ إلى أن هذا الحج تمرين بالنسبة للصغير، فإذا أراد والداه إيقاف الحج فلهم ذلك، يعني قالوا: خلاص أنت يكفيك الطواف أو يكفيك السعي، خلاص لا تكمل، البس ثيابك واذهب. هذا يجوز عند أبي حنيفة، والجمهور يقولون لا، بل يحج ويكمل به الحج. إذن الصبي حجه صحيح مأجور عليه، لكنه لا بد ماذا؟ لا بد أن يحج إذا بلغ. وهكذا الرقيق، يعني لا بد أن يكون الحاج كامل الحرية، فإذا كان رقيقا فإن حجه مقبول إذا أذن له سيده ويؤجر عليه، لكن لا بد أن يحج حجة أخرى متى ماذا؟ متى أعتق. وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. إذن نرجع لشروط الإسلام والعقل والبلوغ وكمال حرية، ثم الشرط الخامس الاستطاعة. الشرط الخامس من شروط وجوب الحد أن يكون مستطيعا. فإذا كان الإنسان مسلما، إذا كان الإنسان مسلما عاقلا بالغا حرا مستطيعا وجب عليه الحج على الفور، لا يجوز له التأخير، وجب عليه الحج ماذا؟ على الفور، على الصحيح وجب عليه الحج، يعني يجب عليه أن يحج ولا يجوز له أن يؤخر الحج إذا اشتملت أو يعني اكتملت له هذه الشروط. والاستطاعة حدها في الصحيح، يعني حد الاستطاعة على الصحيح الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية، الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية، هذا هو حد الاستطاعة. إذا كان الإنسان قادرا بماله، مستطيعا بماله، مستطيعا ببدنه، يجب عليه أن يحج. واحد عنده مال وصحيح البدن فيجب عليه أن يحج، وأن يحج فورا كذلك إذا تيسر له أن يحج. ماذا؟ أن يحج فورا. وأما الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة، هذا الحديث على الصحيح لا يصح، وقد ورد من طرق، لكن غالب هذه الطرق كما ذكر المحققون غالب هذه الطرق واهية جدا لا تصلح للاعتضاد، وقد ذكر العلماء عدة طرق لهذا الحديث لكنها كلها ضعيفة وشديدة الضعف. وهذا الحديث أيضا من حيث المعنى ضعيف، يعني الزاد والراحلة ليس يعني ليس حد للاستطاعة، لأن الإنسان قد يملك الزاد وقد يملك الراحلة، عنده زاد وعنده راحلة لكن لا يستطيع، كما جاء في حديث الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ يعني هذا الإنسان عنده زاد وعنده راحلة لكن لا يستطيع ببدنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي حجي عنه. لذلك الحد الصحيح للاستطاعة القدرة المالية والقدرة البدنية، وهذا أوسع. لذلك أهل يعني الناس في هذا الباب، أو نستطيع أن نقسم الناس من خلال هذا الحد الذي ذكرناه إلى أربعة أقسام. القسم الأول من عنده استطاعة مالية واستطاعة بدنية، فهذا يجب عليه الحج ويجب عليه الحج كذلك فورا. الثاني من عنده استطاعة بدنية وليست عنده استطاعة مالية فلا يجب عليه الحج، يعني قوي البدن لكن ليس عنده مال، لا يجب عليه الحج إلا إن كان من أهل الحرم أو ممن كان قريبا من الحرم. وقد حده بعض العلماء حد المسافة بأنها مسافة سفر، والصحيح عدم التحديد، يعني قالوا إذا كان بينه وبين الحرم مسافة السفر اللي هي 80 كيلو فيجب عليه أن يحج، لكن هذه مسافة طويلة وفيها مشقة، والأظهر أن هذا مرده إلى العرف، فإذا كان العرف أن هذه المسافة بالنسبة له قريبة ذهب، وإذا كان بالنسبة له بعيدة لم يذهب. وهكذا من كان في الحرم عنده قوة بدن ولكن ليس عنده مال وقال أستطيع أن أحج مع الناس، والله في سبيل موجود يوزعون سبيل يعني أهل الخير، وبكون مع الناس في موائد هناك وكذا وأحج مع الناس، نقول أنت استطعت بدنا ولم تستطع مالا لكن ظروفك يعني تجعلك أو يعني تجيز لك أو توجب عليك أن تحج بما أنك ستحج مع الناس. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من كان مستطيعا مالا من حيث المال، عنده مال لكنه لا يستطيع بالبدن، لا يستطيع لمرض أو لكبر سن أو لغير ذلك، فهذا لا يجب عليه الحج أن يحج عن نفسه، يعني يحج هو بنفسه، لكن يجب عليه إذا كان عنده مال أن ينيب غيره، يجب عليه أن ينيب غيره. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كانت استطاعته البدنية أو مرضه شيء لا يرجى برؤه، يعني ما بيشفى من هذا المرض، أو شيخوخة مثلا. أما إذا مرض في سنة فلا يقول يعني واحد مريض مرض مؤقت يقول أنا سأنيب غيري، لا، هذا يصبر لما يعافيه الله سبحانه وتعالى. لكن إن كان مرضه لا يرجى برؤه أو شيخوخه ولا يستطيع، فيجب أن ينيب غيره عنه. هذا مذهب طائفة من الأئمة، ودل عليه حديث الخثعمية حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا فقال حج عنه، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج فريضة عليه، أن الحج ماذا؟ فريضة عليه، ولو لم يكن مستطيعا ببدنه، فإن كان مستطيعا بماله دفع المال لأجل أن يحج عنه من يعني يتوكل الحج عنه. ثم القسم الرابع من لم يكن مستطيعا لا بدنا ولا مالا فهذا ماذا؟ فهذا لا يجب عليه الحج. هذه بالنسبة للشروط التي تتعلق بالرجل. والمرأة نفس الشروط، إلا أن المرأة تزيد شرطا سادسا، ألا وهو لا يجب الحج على المرأة إلا بوجود المحرم، إلا بوجود المحرم على الصحيح. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخلون امرأة مع رجل إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. المرأة لا تسافر ولا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل يعني من الصحابة يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا، يعني كتب اسمه في الجند سيذهبون للجهاد وللغزو، وقد خرجت امرأتي حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج مع امرأته. وهذا يعني حديث وأيضا قصة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحبها بأن يذهب مع امرأته. بل جاء في الحديث، وهذا حديث أيضا صححه بعض العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لفظه قال صلى الله عليه وسلم لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم، لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يعني لا شك هذا أسلم وأنسب وأفضل وأحسن للمرأة. وكم رأينا من النساء، يعني أنا بنفسي رأيت عدة نساء من جئنا إلى بيت الله سبحانه وتعالى من غير محارمهن، وقد ضاعت الواحدة منهن وتاهت الأخرى وبكت الثالثة، ويعني أصابهن ما أصابهن، لأن المرأة ضعيفة. وهذا الرجل الذي سيكون أو الرفقة الآمنة كما لن يتفرغوا لهذه المرأة، المرأة فتري تذهب يمين وشمال سيتركونها. وقد وجدت امرأة ضائعة في يوم، وجدت أخرى أيضا ضائعة تقول والله ما أدري وين، لو كان محرمها معنا ما ضاعت. وبعض النساء قد علق صورهن هناك في مكة، من وجد فلانة، ليش؟ لأنها ذهبت من غير محرم، ذهبت لوحدها، قد يعني يحصلها اختطاف، يحصلها ما تدري انت، ما ندري ماذا يحصل. لكن لا بد من ماذا؟ لا بد من وجود المرأة، وجود المحرم مع المرأة. وإن حجت المرأة من غير محرم فحجها صحيح، لكنها تأثم بماذا؟ تأثم بترك ماذا؟ بترك المحرم. فإذا عرفنا هذه الشروط ننطلق ونتكلم على المواقيت. فالحج فيه مواقيت، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. لا يجب الحج إلا بدخول الميقات الزماني وبالمرور على الميقات المكاني، يعني لا يجوز أن يتعدى الميقات المكاني إلا وقد أحرم الحاج منه. أما المواقيت الزمانية فهي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو ذي الحجة كاملا، على خلاف بين العلماء. فهذه مواقيت الحج الزمانية. شو معنى مواقيت الحج الزمانية؟ أي أن هذه المواقيت من دخولها يعني يبتدئ الحاج حج بيت الله. فلو أن رجلا في مكة مثلا في رمضان وقال أنا سأحج من الآن، يعني ماذا أحج؟ يعني أدخل في النسك أعتمر عمرة الحج، أو أدخل في الحج المفرد أكون مفردا. نقول له ما يصلح هذا. لماذا؟ لأن ميقات الحج لم يدخل. متى يدخل ميقات الحج؟ إذا دخل شوال، بداية شوال خلاص من أراد أن يذهب للحج في بداية شوال فإن له ذلك، وله أن يختار بعد ذلك ما شاء من الأنساك الثلاثة التي سنأتي إلى ذكرها. فهذه مواقيت ماذا؟ هذه مواقيت الحج الزمانية التي لا يجوز أن يتقدمها الحاج بدخول في النسك. وأما مواقيت الحج المكانية فهي خمسة مواقيت، وهي عبارة عن أماكن معروفة حددها النبي صلى الله عليه وسلم للناس ممن يأتي على هذه الأماكن وممن حاذاهم وجاء بطريقهم. فأما ميقات أهل المدينة فيسمى ذو الحليفة أو يسمى بيار علي، هذا ميقات أهل المدينة ومن حاذاهم من الناس. وأما ميقات أهل الشام فيسمى الجحفة، يعني مكان يسمى الجحفة يأتيه الناس ويأتيه أهل الشام ومن يعني كان في حذائهم ويعني في طريقهم، ويأتون إلى هذا الميقات ويلبون من هناك بالحج أو بالعمرة. وميقات أهل نجد وأهل الإمارات وأهل باكستان وتلك وهذه الأماكن يسمى قرن المنازل. يسمى ماذا؟ قرن المنازل. الآن يسمى السيل الكبير. يسمى السيل ماذا؟ الكبير. طبعا الجحفة ميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل أفريقيا وتلك البقاع. وأما ميقات أهل اليمن فيسمى يلملم، والآن يسمى السعدية. الآن يسمى ماذا؟ السعدية. ويعني معرفة الأسماء المختلفة مطلوب. لماذا؟ لأن قد يأتي حاجة يقول وين يلملم؟ يقول أين يلملم؟ يقال هذا هو الميقات السعدية. شوف مكتوب السعدية، مكتوب عليه ميقات السعدية، يقول لا أنا أريد يلملم فيترك الميقات. لا، هو السعدية هو ماذا؟ هو يلملم. وجميع الميقات تغيرت أسماؤها، وهذا لا ضرر فيه، هذا لا شيء فيه، لأن الأمور كلها تتغير، لكن المواقيت في أماكنها لم تتغير. وهناك ميقات لأهل العراق يسمى ذات عرق. يسمى ماذا؟ ذات عرق. قد ذكر ابن عباس هذه المواقيت الأربعة كما جاء في الحديث، يقول رضي الله عنه وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. فهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من الناس. مثلا أنا ميقاتي، نحن أهل الإمارات ميقاتنا ماذا؟ قرن المنازل. طيب أنا ذهبت إلى اليمن مثلا وأردت الحج من اليمن مثلا، هل يجب علي أن أذهب إلى قرن المنازل؟ لا، أذهب من ميقات أهل اليمن. لكن هذه المواقيت وقتت لأهل البلاد لأنها في طريقهم، فغالبا من يأتي من هذا الطريق هم أهل اليمن، ومن يأتي جهة الجحفة هم أهل الشام وأهل مصر، ومن يأتي من قرن المنازل هم أهل نجد. لكن لي أن أذهب من أي ميقات، من أي ميقات أريد. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يعني من كان دون الميقات، من كان دون يعني بلاده وأرضه دون الميقات، يعني الميقات هو بعد الميقات أقرب، يعني يكون بين مكة والميقات بلده، فهذا من بيته، فهذا من ماذا؟ ينشئ من بيته، ينشئ الحج والعمرة من بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أهل مكة وين؟ من مكة، ما يذهبون مواقف، لا يذهبون إلى ميقات، أهل مكة من مكة. وهكذا إذا كان الآفاقي الذي دون المواقيت نحن مثلا وغيرنا، إذا واحد منا مثلا ذهب إلى مكة، ذهب إلى مكة لعمل، واحد ذهب إلى مكة لعمل لم يذهب للحج، قبل الحج بأسبوعين مثلا قال أنا عندي والله شغل أو زيارة بزور فلان من الناس أو تجارة، ذهب لمكة. فلما دخل مكة والله صدره ماذا بعد ذلك؟ انشرح صدره، انشرح، قال ليش ما أحج؟ هذا يعني أنا الحين الحمد لله قريب من الحرم، ليش ما أحج؟ فهذا ماذا؟ إذا نوى الحج فمن مكانه، فمن ما نقول اذهب إلى الميقات، ليش؟ لأنه أنشأ الحج بعد المواقيت، أنشأ الحج بعد المواقيت. فهذه المواقيت الأربع جاءت في حديث ابن عباس، وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات أو ذات عرق، وما أدري هل ذات عرق موجودة إلى الآن؟ ما أعرف أنا، لكن أظنه موجود ذات عرق، هذا يسمى الحضيبة الآن، يسمى الحضيبة، أظنه موجود لا زال، لكن غالب الناس يعني يأتون من قبل المنازل. فهذه المواقيت الخمس ما في مواقيت غيرها، لا مواقيت غيرها. ومن كان بالطائرة فمتى حاذ الميقات، يعني كان فوق الميقات، ماذا؟ لبى بالحج أو لبى بالعمرة. فيعني هذه المواقيت الخمس. إذا حد عنده سؤال أخواني خلال الدرس وأراد أن يسأل واحد منكم، يعني قد إنسان يغفل عن شيء أو ينسى شيء، فليبادر بالسؤال. ثم من المسائل المهمة أيضا نتكلم عنها إن شاء الله تعالى أنواع النسك. إذا وصل الواحد منا إلى الميقات، وصلنا إلى ماذا؟ إلى الميقات، كيف حج؟ أو من النسك الذي أدخل فيه؟ تجيب؟ نعم تفضل. إما يرجع أو عليه دم، إما يرجع أو عليه دم، يعني الذي فاته الميقات لنوم أو لغفلة أو نسي أو كذا، فإما أو لجهل يرجع إلى الميقات. إذا نزل مكة يروح الطائف، قريب من بعيد 8 كيلو، أو يذبح شاه لفقراء الحرم، لأنه من ترك واجبا كما سيأتينا نذكر الواجبات كما قال ابن عباس فليهرق دما. طيب وصلنا المواقيت الآن، ماذا أفعل؟ كيف أحج؟ نقول الأنساك التي شرعها رسول الله بوحي السماء 3 أنساك، يعني لك أن تختار بين 3 أنساك وثلاثة يعني طرق للحج. النسك الأول التمتع، والنسك الثاني الإفراد، والنسك الثالث القران. أما التمتع بأن تلبي بالعمرة فقط، يعني تذهب للميقات تقول لبيك اللهم عمرة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى متمتعا. طيب النسك الثاني من الحين لبيان شو معنى التمتع، لكن نذكرها على سبيل الاختصار. النسك الثاني الإفراد، النسك الثاني ماذا؟ الإفراد. إذا ذهب الإنسان للميقات يقول لبيك اللهم حجا، يعني مفرد ما يريد إلا الحج، إذا تمتع لبيك اللهم ماذا؟ عمرة، بعدين بحج اليوم الثامن بيقول لبيك داخل مكة، هذا متمتع. أما المفرد يقول لبيك اللهم حجا، أما القارن فيجمع بينهما يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا هو القارن. وأكثر العلماء على أن الإنسان مخير بين هذه الأنساك 3، يعني إذا أراد أن يتمتع فليتمتع، وإذا أراد أن يفرد فليفرد، وإذا أراد أن يكون قارنا فليكن كذلك. طيب ما الفرق بين هذه الأنساك؟ أو قبل ما نقول ما الفرق، أفضل هذه الأنساك والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به وحثهم عليه من باب مخالفة المشركين هو التمتع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة وعلى الصحيح حج قارنا، قارن النبي بين الحج والعمرة، وساق الهدي معه، يعني ساق الشياه والإبل معه إلى مكة. ثم في الطريق أمر أصحابه جميعا فقال ما يعني أمرهم بفسخ حجهم إلى عمرة، الذي قال لبيك اللهم حجا أو قال لبيك اللهم حجا وعمرة، قالوا قال لهم اجعلوها عمرة فقط، يعني تمتعوا. فالصحابة يعني استشكلوا هذا الأمر وسألوا الرسول وعادوا وزادوا، فأصر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وأخبرهم أنه لا بد من ذلك، وأن ماذا؟ أن يجعلوها عمرة، أن يجعلوها عمرة. فسمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم له وفسقوا حجهم، ما فسق عن الثياب، خلاص غيروا النية. الذي قال لبيك اللهم حجا خلاص الآن قال لبيك اللهم ماذا؟ عمرة. والذي قال لبيك اللهم حجا وعمرة قال اللهم لبيك عمرة، فذهبوا متمتعين. طيب لماذا فعل النبي هذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن كفار قريش كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا برئ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، أما قبل ذلك ما في عمرة عندهم، لأن الكفار كانوا يعتمرون وكانوا يحجون يفعلون هذه العبادات، يعني هذا من بقايا دين إبراهيم. فكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، والنبي أراد أن يخالفهم فأمر أصحابه وشدد عليهم أن ماذا؟ أن يدخلوا مكة متمتعين. فالمتمتع في الميقات يقول لبيك اللهم عمرة، ثم يذهب إلى مكة، وهذا كما قلنا أفضل الأمساك، يذهب إلى مكة يعتمر العمرة المعروفة، يطوف ويسعى ويقصر، ثم بعد ذلك يصير حلالا، يصير ماذا؟ يصير حلالا بعد ذلك. بعد ذلك يفعل ما شاء مما حرم عليه بالإحرام، لأن الإحرام لماذا سمي الإحرام إحراما؟ لأن بالإحرام تحرم أمور سنأتي إلى ذكرها، من تغطية الرأس، من استخدام الطيب، من تغطية الوجه، من الجماع، أشياء كثيرة تحرم بالإحرام. فهذا المتمتع الذي لبى بالعمرة فقط إذا انتهى من عمرته رجع حلالا، لذلك سمي ماذا؟ سمي متمتعا. مثلا أنا ذهبت متمتع، وأخونا ذهب مفرد، والشيخ ذهب قارن، وذهبنا نحن مع بعض في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، في اليوم الخامس وصلنا هناك في اليوم الخامس، هذا قال لبيك اللهم حجا، والشيخ قال لبيك اللهم حجا وعمرة، وأنا قلت لبيك اللهم عمرة فقط. أنا ماذا أفعل؟ أروح أعتمر، وبعد العمرة خلاص انتهى يعني انتهيت، وأرجع حلالا، ألبس كندورة، أتعطر، أفعل ما أشاء لو كان أهلي معي لي أن يعني أن آتيهم، ما في شيء، والحمد لله رب العالمين. أما الشيخ والشيخ فإنهما يبقيان، المفرد والقارن يبقيان في إحرامهما إلى ماذا؟ إلى أن يحل الحجاج من التحلل الأول، وهذا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى يوم غد سيكون في يوم العيد، في يوم العيد في اليوم العاشر، يعني يبقيان خمسة أيام بإحرامهما. لذلك أنا متمتع، ليش؟ لأني أعتمر وبعدين ألبس، وفي اليوم الثامن ألبي بالحج، وأما صاحبي فكلاهما يبقى في إحرامه إلى يوم العيد. ولو جاء في بداية شوال، واحد جاء مثلا حاج في بداية شوال، فإنه يبقى في إحرامه إلى ماذا؟ إلى العاشر من ذي الحجة، شهرين عشرة أيام. لكن ليس معنى هذا الكلام كما يفهم بعض الحجاج أنه لا يجوز له أن يغير إحرامه، ترى بعض الحجاج يعني الإحرام ماله تغير لونه، ليش؟ لأنه يظن أنه ما يجوز تغيير الإحرام أو لا يجوز غسل الإحرام، لا، لك أن تغسل الإحرام، لك أن تغير الإحرام، لكن دائما في إحرامك إزار ورداء، ولا تغطي رأسك ولا تغطي وجهك ولا تستخدم الطيب، تبغى تغتسل تسبح، يبقى يغتسل الإنسان يغتسل. فهذا المفهوم عند بعض الناس غلط. فهذا الفرق بيني وبينهما، أني أحل من عمرتي وكلاهما يبقى في إحرامه. أما المفرد فيعمل أعمال القارن، كلاهما عمله واحد، لكن الفرق بينهما أن القارن يهدي، القارن الذي قرن بين الحج والعمرة يهدي، يعني يذبح شاة في يوم العيد، وأما المفرد فلا شاة عليه، لا شاة عليه، ما يجب عليه ماذا؟ لا تجب عليه شاة. ويعني بالنسبة لي أنا المتمتع أعتمر، هذا عملي، أعتمر وأنتهي من العمرة، أقصر شعري ثم بعد ذلك أصير حلالا. وأما صاحبي المفرد والقارن فماذا يفعلان؟ إذا أراد أن يذهب إلى السكن ويجلس في السكن فلهما ذلك، ما يجب عليهما شيء إلا أن يذهب في اليوم الثامن إلى منى. لكن إن طاف طواف القدوم فهذا حسن، وطواف القدوم سنة، يذهبان إلى الحرم ويطوفان طواف القدوم، هذا سنة. لكن هذا الطواف لا يمنحهما ماذا؟ التحلل من الإحرام، يطوفان طواف القدوم. طيب لهم أيضا أن يفعل شيء آخر، ألا وهو أن يقدما سعي الحج، لأن صاحبنا حاج، صاحبنا حاج ومعتمر، أعماله يعني يطوف طواف واحد ويسعى سعي واحد عن حجه وعمرته، وهذا يعني يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج، هذا متى؟ في يوم العيد. إذا قدما السعي في أول قدومهما سقط عنهم السعي يوم العيد، واضح يا جماعة؟ لأنه في يوم العيد سنفعل خمسة أعمال، الحجاج يفعلون خمسة أعمال، إلا المفرد فإنه يفعل أربعة أعمال. ما الأعمال التي نفعلها؟ الرمي يوم العيد، والنحر، والحلق، والطواف والسعي، والطواف والسعي. إذا فعل المفرد والقارن السعي في أول قدومهما مع طواف القدوم سقط عنهما السعي في ماذا؟ في يوم العيد، سقط عنهم السعي في يوم العيد، لا يجب عليهم السعي في يوم العيد. فالمفرد ماذا يجب عليه في يوم العيد إذا قدم سعيه؟ يجب عليه الرمي والحلق، النحر لا يجب عليه النحر، الرمي والحلق والطواف، ثلاثة أمور، رمي وحلق وطواف، هذا المفرد. ثم يرجع إلى منى. والقارن الرمي وحلق، رمي ونحر وحلق وطواف. وأما السعي فكلاهما قد سعى مع ماذا؟ مع طواف القدوم، فسقط عنهم أو عنهما السعي. لكن كما قلنا غالب الناس الحمد لله يحجون حج التمتع، وهو أفضل الأنساك، بل ذهب بعض العلماء ومنهم عبد الله بن عباس ومنهم يعني الإمام ابن القيم وغيرهما من المحققين ومن العلماء الكبار، طبعا ابن عباس صحابي جليل، ذهب إلى أن التمتع واجب، إلى أن التمتع ماذا؟ إلى أن التمتع واجب، يجب يعني أن يتمتع ماذا؟ يتمتع الحجاج. لكن أكثر علماء وأبو بكر وعمر وغيرهما من كبار الصحابة لا يرون بهذا الرأي. هذه الأنساك الثلاثة، هذه الأنساك الثلاثة، التمتع والإفراد والقران. أما المتمتع كما قلنا فإنه يعتمر ثم يرجع حلالا، ثم إذا دخل اليوم الثامن وهو يوم التروية وهو أول أيام الحج، فإنه في ضحى هذا اليوم الساعة التاسعة في سكنه في مكة يلبس إحرامه ويقول لبيك اللهم حجا، يقول لبيك اللهم حجا، هذا المتمتع. أما المفرد والقارن شو رأيكم ماذا يفعلان؟ هم في لباسهما، هم لا زالوا يعني ما فسخوا، لا زالوا في إحرامهما، لكن المتمتع بيكون بكندورته، يرمي الكندورة، يلبس، يبتسم، يفعل كل شيء، يلبس الإحرام ويقول لبيك اللهم حجا، ثم ينطلق الجميع إلى وين؟ ينطلق الجميع إلى منى، ينطلق الجميع إلى منى. طيب نأخذ إلى الساعة السابعة ثم نقف إن شاء الله تعالى. طيب الآن نتكلم عن العمرة باختصار، وهي معروفة لديكم لكن لا بأس من الكلام عليها بعض ما يتعلق بها. المتمتع الذي يذهب للعمرة تجب عليه أو العمرة فيها أركان وواجبات. أما أركان العمرة فالإحرام، وهذا أول ركن من أركان العمرة، وهو نية الدخول في النسك، والدليل على ذلك إنما الأعمال بالنيات، يعني ينوي أن يدخل في نسك العمرة، فإذا أتى ماذا؟ أتى الميقات، نوى الدخول في النسك وقال لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم ماذا؟ عمرة، هذا أول ركن، نية الدخول في النسك، والنية مكانها القلب، لكن يقول بلسانه لبيك اللهم عمرة. والركن الثاني الطواف، يطوف حول البيت. والركن الثالث السعي، الركن الثالث ماذا؟ السعي، وهذا لا بد من هذه الأركان أن يأتي بها الحاج والمعتمر، لأن العمرة لا تكمل إلا بهذه الأركان. فمن قصر في هذه الأركان ولم يأتي بها أو قصر فيه لا بد أن يأتي بها ولا زال في عمرته، مثل بعض الشباب أصلحهم الله. وهذا من المصائب أن يتهاون الناس بقضية الفتوى. كنا في رمضان في مكة فجاءنا اتصال أن بعض الشباب جاءوا من الإمارات حتى وصلوا إلى مكة ولبسوا إحرامهم، فلما أتوا الحرم إذا بالحرم قد امتلأ بالمعتمرين زحام شديد، فماذا فعلوا؟ قالوا لنطوف فوق السطح. طبعا الطواف فوق السطح، طوف الوحدة فوق السطح تقريبا كأربع عند الكعبة من طول المكان، مكان طويل. فأفتاهم أحدهم من هؤلاء الشباب قال لهم هذه الطوفة ترى عن سبع تحت، هذه الطوفة فوق عن سبع تحت. قالوا تمام، طافوا طوفة واحدة حول الكعبة وسعوا وقصروا ورجعوا إلى الإمارات. فلما رجعوا إلى الإمارات ما تذكروا أن يسألوا إلا وهم في الإمارات. إهمال عظيم، يعني قال خلنا نفل نرجع البلاد بعدين نسأل، ما يدرون الأمر ما في مجال. فلما وصلوا إلى البلاد واستقروا في بيوتهم واتصلوا جاءتهم الفتوى بأن ماذا؟ بأنهم لا زالوا في العمرة، ما زالوا في العمرة حتى لو لبسوا ثيابهم، ما زالوا في عمرتهم. ماذا يفعلون؟ يفسخون الثياب أو يخلعون ثيابهم، يلبسون إحرامهم ويأتون إلى مكة. فسخوا إحرامات ثيابهم ولبسوا إحراماتهم وانطلقوا إلى مكة حتى ماذا؟ حتى يتموا العمرة، كما قال سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فالأمر ليس بالهين وليس بالسهل، طواف نية إحرام، طواف وسعي. وأما الواجبات فهي إيقاع النية الإحرام في الميقات، هذا واجب، والحلق أو التقصير. فيأتي الحاج عند أول ما يبدأ بالطواف سبع طوفات، يأتي عند الكعبة فيطوف ويفعل بعض السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وليست بواجبة، وهي الاطباع، والاطباع إخراج الكتف الأيمن. والسنة في الاطباع أنه لا يشرع إلا في طواف العمرة وفي طواف القدوم فقط، حتى في طواف الإفاضة ما في اطباع، لأن النبي أصلا لما طاف طواف الإفاضة في يوم العيد لم يكن عليه الصلاة والسلام لابسا لحرامه، غير ثيابه، رمى الجمرة ونحر وحلق واغتسل وغير ثيابه وطاف بثيابه. فطواف الإفاضة ما في ماذا؟ ما في اطباع، إلا أن بعض الحجاج وبعض يعني بعض الحجاج بالذات، يعني لأن هذا وحتى العمار من أن يدخل في النسك وهو مطبع، هذا خلاف السنة، يعني هو في الطائرة مطبع يقول لبيك اللهم عمره الطبع، ويستمر في اطباعه إلى أن ينتهي من حجه. يظن أن الاطباع السنة فقط في الطواف، يعني لما تطوف تطبع ثم بعد الطواف تغطي الكتف، وهذا على سبيل الوجوب. ليش؟ لأنه سيصلي الآن، سيصلي بعد قريب، صح ولا لا؟ مش بعد الطواف نصلي ركعتين؟ طيب والذي يصلي هل يكشف كتفه؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا غلط ما يفعله بعض الحجاج والعمار، يصلي وقد كشف عن كتفه أو كشف عن كتفيه. نقول هذا سنة في الطواف فقط، يطبع ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول، يعني يمشي بسرعة، هذا إن تيسر. وكلما جاء عند الحجر الأسود قال الله أكبر مرة واحدة، هكذا فعل النبي، لم يكبر ثلاثا ولم يزد على ذلك. فإن قال بسم الله والله أكبر فحسن، لأن هذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، يطوف ويذكر الله ويدعو الله سبحانه وتعالى في طوافه، ولا يخص طوافا بدعاء معين كما يفعل بعض الناس، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذا غلط. ولا يؤذي إخوانه، لأن بعض الحجاج والعمار يأتي ويطوف ويدعو بصوت مرتفع فيؤذي الناس، وبعضهم يتكلف ويقرأ أدعية والله لا يفقه منها شيء، يدعو بأدعية وليس بعربي. طيب ادعو بلغتك، ليش تتكلف؟ يدعو بأدعية لا يفقه منها شيء، طيب كيف القلب يقبل إذا أنت تقرأ كلاما ما تفهمه؟ حتى يعني من الطرائف التي ذكرها بعض المشايخ له أن إنسان كان يطوف حول الكعبة ويقول اللهم لا تدع لي ذنبا، اللهم لا تدع لي ذنبا، هو إيش؟ ما هو ذنبا، هو يقول ذنبا. فقال هذا العالم إلا قطعته، إذا كان فيك ذنب فليقطع. إذا ماذا يفعل؟ ادعو بلغتك، ادعو بلهجتك، ادعو بما يعني تحسن الدعاء به، ودع عنك التكلف. ناس في الحقيقة يتكلفون. نطوف، وكلما جئنا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود قلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من الأخطاء التي عند الركن اليماني أن بعض الناس إذا جاء إلى الركن اليماني قبل، والركن اليماني لا يقبل، ركن اليماني لا يقبل، وبعض الناس يكبر يشير ويكبر، وهذا أيضا غلط. ركن اليماني لا يكبر عنده ولا يقبل، وإنما يستلم فقط، يستلم. ثم إذا تجاوزنا الركن اليماني قلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حتى نصل إلى الحجر الأسود. إذا وصلنا إلى الحجر الأسود وتمكننا من تقبيله فحسن، أو لمسه فحسن، أو لمسه بعصا فحسن، فإن لم نتمكن من هذه الأمور الثلاثة أشرنا فحسب، قلنا الله أكبر ولا نتكلم ولا ندخل الزحام. إذا إلا إذا كان إنسان عنده صبر على الوقوف ولا يؤذي الناس فنعم، أما أنك تصل هناك وتدخل في يعني مهاوشات وفي مضاربات مع الناس حتى تقبل، هذا ما ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم نبه لهذه القضية ويعني حذر من هذا المسلك، إنسان لا يؤذي الناس، وإنما ماذا إذا وصل الحجر الأسود يعني نستطاع التقبيل أو اللبس أو الإشارة بالعصا، وإلا يشير بيده. كيف ما فهمت؟ مرور
ثلاث أيام.
زين طيب.
يعني ما في ناس يقول لك حرام.
حيث انك يعني دخلت وانت مخالف يعني وكذا. والله التزام النظام طيب. لكن لو حجيت حجك صحيح. انا ما له دخل بالحج، هذا ليس من شروط صحة الحج. لكن لانك انت لما تذهب هناك لا تذهب مع من؟ الان نظام، زمان في ما يسمى حملة الرصيف. الان حملة الرصيف ما في. يعني لو ذهبت وطوفت المشاعر لن تجد أحد ينام على الطرقات في الغالب، وإذا نام أحد على الطرقات لأن كل الحجاج لا يأتون إلا عن طريق حملات، فقد تتأذى وقد وهم يحذرون من مثل هذا. ليش؟ إذا أنت بتحج حج فقط ما عليك شيء، ما عليك شيء. تضحي كأضحية؟ إذا أنت ذكرنا نحن أن المفرد لا هدي عليه، إذا أنت بتحج فقط لا عمرة ولا قران، لا تمتع ولا قران، فأنت لا ليس عليك شيء. بارك الله. ثم إذا انتهينا من الطواف نذهب إلى نصلي ركعتين ونشرب ماء زمزم، ثم نأتي إلى السعي، فنسعى بين الصفا والمروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وهكذا سبع أشواط، وفيها أذكار سنأتي إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. فإذا انتهينا من السعي قصرنا، يعني وهذه السنة، سنة في العمرة التقصير ليس الحلق، لأنك الآن ستستقبل ماذا؟ ستستقبل الحج، تحتاج إلى وجود شعر عشان تحلق في الحج، فالسنة في العمرة التخفيف. فإذا جاء الحج بعد ذلك أنت مخير، إما أن تزيل إزالة كلية وهذا الأفضل، أو تخفف شعرك وهذا هو الأفضل. يعني نقف هنا، وإن شاء الله يعني غدا إذا بتيون ولا شو رأيكم؟ إذا بتيون غدا إن شاء الله تعالى سنكمل وندخل في الكلام على أيام الحج، كل يوم ماذا نفعل، يعني في يوم الثامن ماذا نفعل، يوم التاسع، حتى ننتهي من حج بيت الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.